الرحمن الرحيم. نكمل ما تيسر من الفقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. إن صلاة الجماعة من محاسن الشريعة وهي من شعائر الإسلام. أقل الجماعة إمام ومأموم، والدليل على ذلك من السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده.
لماذا من محاسن الشريعة؟ صلاة الجماعة من محاسن الشريعة وهي من شعائر الإسلام، يعني الظاهرة محاسن الشريعة، لأنها فيها إظهار لهذه الشعيرة، وفيها جمع المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة، فتتآلف القلوب وتتلاقى الأبدان والأرواح، وفيها إغاظة لأعداء الله، وفيها تذكير بالشرع حيث تستمع إلى قراءة الإمام، وفيها تذكير بالجماعة والوحدة، وفيها تفقد المسلمين بعضهم لبعض: فلان هذا لم يأتي اليوم، ما حاله؟ مريض، فنعوده، أو كذا أو كذا. صلاة الجماعة كلها خير، بل تستطيع أن تقول بأن الأذان مع صلاة الجماعة المعلم الأبرز من شعائر الإسلام في المجتمع المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا أتى المسلمون أهل بلد أن ينتظروا قبل أن يغيروا عليهم أو كذا، حتى يسمعوا هل هناك أذان أم لا. فمن الشعائر الظاهرة القوية الحج هذا يكون في بلد ما، مكان مخصوص. الصيام بينك وبين الله، فلان صائم فلان غير صائم، هذا بينك وبين الله عز وجل. الزكاة كذلك. يبقى الصلاة هي التي تجمعنا، 5 صلوات في اليوم والليلة في المجتمع المسلم، هذا تذكير. تخيل بلد، كل البلد يؤذى فيها 5 مرات إعلام بدخول وقت الصلاة، ولولا الجماعة ما كان هناك أذان، لولا الجماعة ما كان هناك أذان، وإنما كان سيكون هناك إقامة الإنسان يقيم للصلاة في نفسه إذا كان في بيته. ثم يجتمع الناس في المساجد، لولا ذلك ما اجتمعنا. يعني تخيل نحن في هذه البلدة الآن، لولا الجماعة متى يلقى بعضنا بعضا في شارع بكذا؟ لكن هذه المحاضن الإيمانية التربوية كيف كنا نجتمع لولا هذه الجماعات؟ التذكير بالأذان 5 مرات في يوم والليلة، والتذكير بالأذان، الأذان هو الإسلام أصلا، تذكير بأركان الإسلام وأركان الإيمان. فنقر 5 مرات في يوم والليلة بأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا فيه التوحيد، وفيه إعلان الإسلام وإظهار الإسلام وتميز الإسلام عن غيره. فنحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه ما يقولها لا يهودي ولا نصراني ولا أحد. ثم دعوة إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال والتي أعظم الفلاح. ف5 مرات في اليوم والليلة يؤذن في البلدة بالصلاة، هذا تذكير. لو لم يكن، ما الذي يظهر لنا أن هذه البلد بلد إسلام غير إسلام أو إلى آخره؟ بخلاف النطاق الجغرافي، هذه تظهر أننا على الإسلام. وكذلك الجماعات، نجتمع ونتلاقى، خلاصة المجتمع هم الذين يكونون في المساجد. فكل هذه فوائد وثمار عظيمة جدا، ولهذا صلاة الجماعة من محاسن الشريعة وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا يترتب عليها حكم، ألا وهو إذا امتنع أهل بلد عن إقامة صلاة الجماعة والأذان فإنهم يدعوهم الإمام إليها، فإن أبوا قاتلهم الإمام، إذا كانت لهم جماعة لهم شوكة قاتلهم الإمام عليه. فمن الشعائر الظاهرة التي يقاتل الإمام الناس عليها لو امتنعوا، وجماعة لها شوكة يقاتلهم الإمام، فمن الشعائر الظاهرة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
إذن الجماعة لا تحصل بإمام ورجلين، إنما إمام مع رجل، حتى ولو كان صبي مميز، حتى ولو كان لو أذن مؤذن وما أتوا إلى صبي مميز وصلى به الجماعة، تعد جماعة. الإمام المميز يصلح أن يكون إماما، أفلا يصح أن يكون مأموما؟ يصح أن يكون إماما، أفلا يصح أن يكون مأموما؟ هذا الصبي المميز تب ولو مع امرأة، الصحيح أيضا أنه تنعقد الجماعة، لأن لا فرق بين المميز ورجل ومرأة طالما أن المرأة انعقدت بها الجماعة. لكن كلما كانت الجماعة أكثر كلما كانت أعظم أجر. إذا اشتركت مع غيرها في السنة لكن مسجد على السنة والذين يصلون فيه يحبون أن يتطهروا من الشرك والبدع وغير ذلك، أعظم من مسجد آخر ولو كان أضعاف أضعاف المسجد هذا. مسجد على السنة فيه 5 أفضل من مسجد على غير السنة فيه 500. هنا التفاضل هيقع باعتبار ماذا؟ باعتبار نوعية المصلي. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذه تفوق العدد. لكن لو كان هذا على السنة وهذا على السنة فالذي يكون أكثر عددا يكون أكثر أجرا. نعم نعم. 7 سنين؟ لا ليس سنين، 7 سنين. مروا بأبنكم الصلاة هم أبناء 7، حتى ما نأمر الولد قبل 7، ما يعني 7 هجري إن تمت نأمر الولد بالصلاة. لكن لو كان يصلي مع نفسه يقلد أباه يقلد أمه هذا لا إشكال في البيت ولا كذا، لكن لا نصحب المسجد عمدا إلا للحاجة، لا نأتي به ونقول نعلمون عود الصلاة من 3 سنوات 4 سنوات، هذا لا، هذا خلاف السنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب وحمل الحسن والحسين، لو كان هناك داع أصطحب فيه إلى المسجد لداع، أم غير موجودة، أم مريضة، بكى ولا يسكت إلا إذا كان معي، هذه أمور طريقة. أما دعوة إلى الصلاة مروا أبناءكم الأمر هذا وهم أبناء 7 وضربوهم عليهم أبناء 10، لا أمر لا في البيت ولا في غير البيت. لكن لا أمنعه أم يقلد أم أم يقلد أباء أم يقلد كذا، زي أولادنا الصغار مثلا أم يبقى عنده 2 ولا 3 سنين أم يكبر ويركع سيبه براحته، هي أعماله لا تنعقد أصلا، سيبه براحته. نعم.
قال فدل هذا على أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، دل على أن الجماعة تحصل بذلك وإلا لما كان فيه زكاة. ومن السنة الفعلية حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فقام ابن عباس معه فصلى به. حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة
يعني دل هذا على مسألتين، المسألة الأولى أن الجماعة تنعقد الواحد، والمسألة الثانية أن الجماعة تصح ولو تم أحد بأحد بعد دخول الصلاة، يعني لا يلزم أن تكون الجماعة منعقدة من أول الصلاة، يوم الواحد الواحد من أول الصلاة، لا، لو كان يصلي وحده ثم أتم بأحد بعد ذلك صار جماعة. يعني لو أن الإنسان دخل المسجد يصلي ظهرا مثلا ولا أحد يوجد في المسجد فجاء واحد فأتم به فصلى معه ظهر، هل يؤجر على الجماعة الثاني ولا الأول ولا الاثنين؟ الاثنين، صارت جماعة فيؤجر على ذلك. نعم. أي نية؟ هي النية صلاة الظهر، هو النية واحد. نعم.
قال حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة كما قال شيخ الإسلام باتفاق أهل العلم إنها من آكد
وفيها أيضا مسألة أن موضع الواحد من الإمام الواحد أنه يكون بجواره بمحاذاته لو كان واحد. طب لو صار المأموم 2 يكونان خلفه وامرأة تقوم من 2 مقام الصف، يعني تكون خلف 2. طب امرأة مع رجل خلف، لو زوجة تكون خلف. فموقف المرأة من الإمام، موقف المرأة من الصف من الرجال، هي موقف الرجل من الصف، يعني تكون خلف ما تقف بجواره لما تكون خلفه. نعم.
قال حكم صلاة الجماعة. قال صلاة الجماعة كما قال شيخ الإسلام باتفاق أهل العلم إنها من آكد الطاعات وأجل العبادات، ولم يقل أحد من العلماء إنها ليست مشروعة، ولم يقل أحد بمساواتها بصلاة الفرد.
كل هذا ما قاله أحد من العلم، ما قال أحد من العلم إنها ليست مشروعة، وكلمة مشروعة أعم من كونها واجبة أو مستحبة، تشمل الواجب والمستحب. طب ولم يقل، فلم يقل أحد أنها ليست مشروعة، ولم يقل أحد بأنها تساوي صلاة الفرض حتى ولو كان هذا الفرض من. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيحين صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته وحده 27 درجة، وقال في رواية 25 درجة، يبقى أفضل وأفضل بكثير 27 درجة ب 25 درجة، إذن بتفاوت كبير جدا. فلم يقل أحد بأن صلاة الفرض كصلاة الجماعة، لكن في صلاة التراويح في خلاف، هل الأفضل أن تصلي التراويح وحدك أو تصلي مع جماعة؟ فمن أهل العلم من يقول بأنه يصليها وحده، فنبيه كان يصليها وحده، وفي عهد أبو بكر يصليها وحده، فلو أن الإنسان أخر الصلاة إلى ثلث الليل وصلى وحده يكون أفضل من اجتماع الناس بعد صلاة العشاء أو كذا. والصحيح أن صلاة الجماعة أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرادها، ولكن منعه من ذلك خشية أن تفرض عليه. كما أننا نقول التمتع في الحج أفضل، مع أن النبي حج قارنا، لأنه منعه من ذلك أنه ساق الهدي، فقد قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمر، يبقى يدل على اختيار التمتع. أيضا الجماعة لولا أن أشك، لولا خشية أن تفرض، يبقى هذا لا واصل بهم صلى الله عليه وسلم، يبقى هناك مانع، هناك مانع، يبقى الصلاة جماعة أفضل. والبعض يقول نجعل صلاة الجماعة، نجعل صلاة الجماعة في البلد، ثم من شاء يصلي وحده صلاة، يعني بمعنى المهم أن تنعقد صلاة التراويح جماعة في البلد. فلو نعقد مثلا في المسجد مثلا هنا وأنا أصلي في البيت فلا إشكال، ربما يكون هذا أفضل، بعض يقول ربما يكون هذا أفضل، تطيل الصلاة وتختار الوقت الأنسب إلى آخره، وطالما الجماعة منعقدة فين؟ في البلدة، لأن عمر جمع الناس على إمام. والصحيح أن شهود الجماعة مع الناس أفضل من الصلاة وحدك، حتى ولو كانت الجماعة قصيرة، صل مع الجماعة وعد إلى بيتك صلي كما شئت. وفائدة عامة، حيثما تكون الجماعة فكن أنت معهم، أي جماعة تدخل فيه، طالما أنها جماعة تعاون مع جماعة المسلمين، صلاة جماعة أدخل، استسقاء أدخل، صلاة شوف، لو جماعة البلدة وراء إمام مبتدع فمن البدع أن تترك الصلاة خلفه، لو لم يوجد جماعة واحدة في البلدة وهي ويؤم الناس فيها رجل مبتدع صلي معه، صلي معه، هذا في الفريضة طبعا. طب لو في النافلة، يعني صلاة التراويح مثلا، توجد صلاة واحدة في البلد وإمام مبتدع، هذا اللي ممكن يتجه القول بأن الصلاة في البيت أفضل. ليه؟ عندي تعارض أمران الآن، أنا أصلي خلف أئمة البدع أو أن أصلي مع تحصيل فضل الجماعة، أو أن أصلي وحدي في البيت وأترك هنا الجماعة. هنا الجماعة ليست واجبة، طالما ليست واجبة فالواجب اعتزال أهل البدع، فنقدم هذا الواجب لأنه آكد. إنما جماعة الصلوات، صلوات الخمس، فلو لم يوجد إلا إمام مبتدع فلا يجوز لي أن أترك الصلاة. ولذا دائما إحنا نقول إيه؟ الصلاة خلف أئمة أهل البدع بدعة، وترك الصلاة خلف أئمة البدع بدعة. بدعة إزاي؟ الصلاة خلفه ما عدم وجود غيرهم هذه تلزمك، فإن تركتها فهذه بدعة. طب إن صليت خلفه مع وجود غيرهم هذه بدعة، يبقى تهجر الصلاة خلفه ولا تشهد، لا تقم فيه أبدا، مسجد ده ما تقومش فيه أبدا، مسجد أشعاري، مسجد صوفي، مسجد إخواني، مسجد تبليغي، لا تقوم فيه أبدا، إلا إذا كان إيه؟ ليس في المسجد في البلد بدت إلى هذا المسجد، آية واضحة لا تقوم فيه أبدا. العلة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وجميع مساجد أهل البدع لم تؤسس على التقوى، وجميع مساجد أهل البدع مساجد ضرار لكن مقل ومستكثر. جميع مساجد البدع ليست مؤسسة على التقوى، جميع مساجد البدع مساجد ضرر مقل ومستكثر، أعظمها الذي يبنى على القبور، هذه أعظمها، لأن يشرك في الله عز وجل بها، يقول براحته يؤلم رحمته، ما هو ضرار بمعنى أنه يضره. نعم، مسجد الضرار لم يترك وصفه لا لي ولا لك ولا لهم ولا لهم. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أيما مسجد قام على هذا فهو مسجد ضرار، إنما لا شك أنه يسمي مسجد السنة مسجد ضرار، هو يسميه كده. بس ضرار لمين؟ لأشعرية، ضرار لمين؟ لصوفيته، ضرار لمين؟ لخارجيته. إنما نحن نسميه ضرار، ضرار لمين؟ للسنة، ضرار للسنة. فكل مساجد أهل البدع لم تؤسس على تقوى، كل مساجد البدع مساجد ضرار، لكن مخل ومستكبر. الله قال هذا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفون أن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، على السنة، على التوحيد، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون يتطهروا، مش فيه جذور جميلة، مش فيه مباني مرتفعة، مش فيه مباني مساحات شاسعة، مش فيه رخام وسيراميك. الرجل المعدن اللي بيصلي فيه ده، في رجال، رجال ودابة اللي بتفضل المساجد به، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم نعم. لا بعيد يعني في مشقة ما استطيع. يستطيع يبقى يروح، بيروح سوق الخضار وبيروح يركب على المحطة ويروح يركب الموافق، دي نفس المسألة. لكن لو مشقة يعني ان هو هيؤدي الى مرض او زيادة مرض او كذا، لا خلاص. نعم نعم. نسمي مسجد ايه؟ مش فاهم يعني الاستشكال، مش فاهم
الضرار. كلمة الضرار ايش
هي؟ مسجد ضرار لأن لا يضره، لأن تحارب السنة. كيف بقى نقول قل لا يضر من خلف يعني ايه؟ مش فاهم
يعني النبي شيخنا
نفى. لا الضرار هنا عائد الأوصاف، ضرار يعني فيه مضرة على الإسلام والمسلمين، فإنهم يحاربون السنة. ده مسجد ضرار، مسجد ضرار مسجد يحارب السنة وفرق بين المؤمنين ويكيد لهم. نعم
شيخنا لو قال قائل، شيخنا في جاء في وصف مسجد الضرار وتفريقا بين المؤمنين، لو قال قائل يعني جاء في وصف مسجد الضرار تفريق، التفريق بين المؤمنين، ونحن مساجدنا لا نفرق لا بين إخواني ولا تبليغي ولا، والجميع يأتي عندنا
يوما صار إخوانيا، ده التفريق. للتفريق
وأنتم لا تقبلون أحدا من هؤلاء في مساجدكم.
نعم
فلو قال أحد
كذب كذب، هؤلاء يقبلون أي أحد إلا أنت، ما يمكن. أي مبتدع مفرق، أي مدعوها ليه؟ لأنه خرج عن جماعة المسلمين التي هي السنة، جماعة المسلمين السنة. أي مسجد بدعة هذا أحدث فرقة، ليه؟ افترق عن أهل الحق، فارق أهل السنة والجماعة. حتى ولو قال أنا مسجد بجمع ومسجد بكذا، ده قمة الضرار. ليه؟ لأنه ما جمع هؤلاء إلا على باطل، والأصل خلاف هذا، أنه ينفي كل هذا إلا السنة. نعم
شيخنا لو قال قائل بالنسبة للصلاة خلف أمام البدع في صلاة الفريضة، لو قال قائل عندنا إجماع بوجوب هجر أهل البدع وهذه مسألة إجماعية،
تمام،
وعندنا خلاف في حكم صلاة الجماعة، خلاف في حكم صلاة الجماعة، فمن أهل العلم قال إنها مستحبة منها سنة مؤكدة، فهل يعني يكون سائغ أن نقول نقدم الإجماع هذا على الخلاف الوارد فلا نصلي حتى صلاة الفريضة؟
لا، ما فيش خلاف في أن الجماعة يجب أن تقام في البلد. في فرق بين حكم إقامة الشعيرة وبين حكم الصلاة نفسها. حكم إقامة الشعيرة واجب، الإمام يقاتله، مش هنبحث مبحث حكم صلاة الجماعة كمبحث، وأنا أقول مثلا أنا عندي سنة مؤكدة، الإمام يقاتل إزاي؟ لأن ده حكم، ده حكم. حكم صلاة الجماعة شيء، وحكم إقامة شعيرة الجماعة شيء. إقامة الشعيرة هذا واجب، الإمام يقاتلهم عليه،
ما يقيموها بغيره.
نعم
يعني صلاة الجماعة الشعيرة نفسها ستقام ولكن بغير أنا.
لا، هنا يلزمك أن تشهد معهم هذه الشعيرة. فلو أنك انتبه بقى، هنا الوجوب هنا، الذين أوجبوا هجر المبتدع هم الذين بدعوا بترك الجماعة خلف أئمة الجور وخلف أئمة البدع، الذين قالوا بسنية بوجوب هجر المبتدع، وقال حتى من قال لهم بسنية الجماعة، هم الذين بدعوا بترك الصلاة خلف أئمة البدع. ليه؟ لأنه أيضا الدخول في جماعة المسلمين ولو كانوا أئمة الجور موجودين وكذا، أن هذا من شعار أهل السنة. ومن هنا أنت تدرس في كتب الاعتقاد إيه؟ بأن النار الصلاة خلف أئمة كذا وكذا. يبقى الصلاة والجهاد والسمع والطاعة، ما تجيش تبقى سلفي في السمع والطاعة فلا تكون خارجية، ولا تكون سلفيا في الصلاة والجهاد. صلاة جهاد بيعة لازم. فإذا صار من شعارنا أننا نصلي خلف أئمة الجور، من شعارنا ولابد أن يتسع صدري لهذا. فلو أننا تركت ذلك ولا يوجد إلا إمام واحد، أنا خالفت أهل السنة الجماعة في شعاره، لأن لابد أن أصلي خلفهم أجاهد معهم أرى البيعة ولو كانوا جائرين. ولهذا أئمة السنة يسكن الصلاة والجهاد وعدم المنازع، الصلاة والجهاد. يبقى نرى الصلاة خلفهم ونرفع أئمة الجور خلفهم أو كذا. يبقى الذين أوجبوا علينا، الذين أوجبوا هجر المبتدع، هم الذين أوجبوا الصلاة خلف المبتدع إذا لم يكن لهم. يبقى إذن ما عدا الصلاة. ولهذا قلت لك لما جينا إلى صلاة التراويح، صلاة التراويح والجماعة المنعقدة في البلد وكذا، هنا هيكون مسألة، هنا الجماعة اللي هي ماذا؟ اللي هي غير واجبة، اللي هي ليست داخلة في الشعار، إنما صلاة الجمع والجماعات، جمع وجماعات. هذه يلزمنا أنا كصاحب سنة أن أصلي خلفه. ولهذا لو أن أحد الإخوة اجتهد وقال أصلي حتى التراويح ورب صلوا وراءهم أو إلى آخره، لا نشتد في الإنكار عليه، لأنه محتمل أن يقول لك دي شعيرة ظاهرة وأنا أصلي معهم وأمضي وأمشي وكذا، ما نشتد عليه. لكن لو أنه ترك الصلاة خلف أئمة البدع في صلاة الجماعة جمع وأعياد وجماعات، هذا ننكر عليه أيما إنكار ونقول خالفت السنة، بل هذا من البدع. نعم.
قال الشيخ الأسيمي رحمه الله تعالى: هل صلاة الجماعة واجبة أو شرط أو فرض كفاية أو سنة؟ فأجاب رحمه الله: اختلف في ذلك العلماء إلى أربعة أقوال. هي: قال بعض العلماء إنها سنة، وقال بعضهم إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين، وقال بعضهم إنها شرط لصحة الصلاة، ومن صلى وحده بلا عذر لم تصح صلاته. أدلتهم: الذين قالوا إنها سنة،
يعني إذا هذه أربعة أقوال حكم صلاة الجماعة، اختلف العلماء فيها الأربعة أقوال. قول الأول بأنها سنة مؤكدة، الثاني أنها فرض كفاية، الثالث أنها فرض عين، الرابع أنها شرط لصحة الصلاة، ومن صلى وحده بلا عذر لم تصح صلاته، ولكل وجه. فهذا من مسائل الاجتهاد ومن الخلاف المعتبر، حتى ولو أنك رجحت بقوة قولا، لكن هذا يحتمل الأمر الثاني، ورثناه من العلماء على أنها مسألة خلافية وخلافها معتبر. نعم.
قال أدلتهم: الذين قالوا إنها سنة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. استدل من قال إنها فرض كفاية بالتعليل، وقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة.
إيه الوجه هنا؟ وجه كونها سنة
أفضل.
قالوا أفضل، طالما أفضلية يبقى أفضل من، يبقى التفاضل هنا في الفضل لا في الوجوب. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، إذن صلاة الفذ فيها فضل، لكن دون فضل الإيه؟ الجماعة، لأن أفضل دل على أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل يدل على أن اثنين اشترك في شيء أحدهما فضل الآخر فيه، يبقى هذا له فضل وهذا له فضل، لكن فضل الجماعة أكثر من فضل الفرد. يبقى ده واخد صلاة الفذ أخذ فضل الفرد، فرض نفسه. طيب والجماعة أخذ فضل السنة، هذا القول الأول. طيب الثاني:
استدل من قال إنها فرض كفاية بالتعليل، وقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة،
يعني استدلوا بنص وإنما استدلوا بالتعليل. نعم.
وقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وبما أنها من الشعائر الظاهرة يكتفى فيها بمن يقوم بها كالآذان.
والصحيح أن أصحاب القول هذا استدلوا أيضا بالنص، من ذلك مثلا ما جاء في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزب حطب إلى قوم كذا. فقال: طيب، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ولا يصلي الجماعة، إذا هي فرض كفاية، إذا كانت فرض عين لما جاز له أن يترك إماما يصلي بالناس وينطلق هو إلى تلك البيوت. نعم.
ومن قال إنها فرض عين استدل بقوله تعالى في صلاة أهل الحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. واللام في قوله فلتقم لام الأمر للوجوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هنا قد تقول الشيخ استدل بهذا الدليل على فرضية العين. نقول: الدليل هذا استدل به من رأى فرضية الكفاية، استدل به من رأى فرضية العين. أما فرضية الكفاية فعلى الوجه الذي ذكرت لكم، أن النبي سيترك الناس إلى إمام يصلي به، فلو كان عينا لصلى النبي صلى الله عليه وسلم به. الأمر الثاني، طيب الذين استدلوا به على فرض عين: التحريق، أخذ التحريق، فلو كان فرض كفائي معناه أن من صلى في المسجد رفع الإثم عن من صلى في البيت، فما علة أن يحرق البيت بيوت من تخلف؟ إذن كن يحرق إذا ليست فرضا كفائيا، إذا ليست فرضا كفائيا. لو كان فرضا كفائيا لا حصلت الكفاية بمن صلى في المسجد. يبقى نفس هذا الدليل استدل به من رأى أنه فرض كفائي، واستدل به من رأى أنها فرض عين. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: واستأذن ابن أم مكتوم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته وهو رجل أعمى، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد: لا أجد لك رخصة. واستدل من قال إنها شرط لصحة الصلاة بقولهم: إذا ثبت أن.
طيب، كيف استدل به من رأى أنه فرض عين مع أن العلماء على عدم العمل بهذا الحديث إذا تحققت الصورة هذه؟ بمعنى رجل يصلي في بيته، رجل أعمى لا يجد من يقوده إلى المسجد، فهل يجب عليه أن يصلي في المسجد؟ الجواب: لا، ما يجب عليه أن يصلي في المسجد، لأنه سيعرض نفسه لكذا. طيب النبي قال: تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. والعلماء على عدم العمل بهذا الحديث على هذا الوجه، فكيف يستدلون به مع أن المستدل به يقول العمل ليس عليه؟ نقول: العمل ليس عليه في رخصة من حاله هكذا، فإن الرجل إذا كان أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد لا يلزمه. وإنما النبي قد ذكر هذا الحكم لهذا الرجل لعله عرف عينا أن هذا الرجل لا يتعرض لمخاطر، لكن بصفة عامة من كان أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد هذا لا يجب عليه الجماعة. وقد جاء في الصحيح من حديث عتبان بن مالك أنه أنكر بصره، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته وأن يصلي فيه فيتخذ ذلك المكان المصلي، فالنبي أذن صلى الله عليه وسلم. طيب، ما وجه بقى الأخذ منه مع كون هذا الأمر عظم أعذار ترك الجماعة؟ قالوا أن النبي هنا قال في شأن هذا الرجل مع شدة الحاجة: لا أجد لك رخصة، مما يدل على أنه واجب على الأعيان. كون هذه الرخصة، كون هذا الرجل ومن في حال هذا الرجل وجدت له رخصة في النصوص الشرعية، فالنسخ لمن هذا حاله الوجوب، لكن يبقى الأصل وهو أنها واجبة على الأعيان. فلولا أنها تجب على الأعيان لما شدد النبي على هذا الرجل وقال: لا أجد لك ماذا؟ رخصة. إذن الذي نسخ هنا ماذا؟ حال الأعمى وليس حكم الجماعة. فلهذا نأخذ من الحديث حكم الجماعة أنها فرض عين، لكن هذا الرجل تجب عليه. فوجود الأعذار في ترك الجماعة لا يرفع الوجوب، بل دليل الوجوب وجود الأعذار الرخصة. مثلا النبي مثلا في منى مثلا أذن للرعاة أو رعاة الإبل أو السقاط أو كذا أن يبيتوا خارج منى. العلماء قالوا هذا يدل على وجوب المبيت بمنى، لأن لو لم يكن المبيت في منى واجبا لما كان هناك فرق بين الرعاة والسقاط وغيرهم. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن معناه أن البقاء أن المبيت في منى واجب. كون النبي أيضا صلى الله عليه وسلم هيرخص لمن هذا حاله وكذا يصلي في بيته دليل على أن الجماعة واجبة على الأعيان. نعم.
قال: واستدل من قال إنها شرط لصحة الصلاة بقولهم إذا ثبت أنها من واجبات الصلاة فمن المعلوم أن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة.
لكن أن يرتقي إلى الشرطية بهذا التعليل يرحمك الله لا، يقول يعني مثلا أن شرط لصحة الصلاة يقولهم إذا ثبت أنها من واجبات الصلاة فمن المعلوم أن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، أصلا هي ليست داخلة في صفة الصلاة، لكن ممكن أن نقول الوجوب دليل الإثمية وليس دليل البطلان لأنه ليس داخلا في ذات الصلاة. فالجماعة تجب للصلاة وليست جماعة واجبة في الصلاة، مش من واجبات الصلاة نفسها إنما للصلاة، وبالتالي يكون خارج عن ذاته. فغاية ما ولكن أننا نقول في الوجوب إيه؟ يأثم مش يبطل. لكن أقوى من ذلك استدل من قال الشرطية، استدل بأقوى من ذلك. ما هو أقوى من ذلك؟ صلاة الخوف. قال: راحت أركان وراحت أمور كثيرة جدا من أجل الجماعة، فلولا أن الجماعة أعلى من ذلك لما اغتفر ذهب بعض الأركان في ذلك، فلهذا لا يكون هذا إلا ما هو أعلى منه وهو الشرطي، ده أقوى. إنما مسألة وجوب الجماعة عادي، وجوب الجماعة الذي يقتضي ترك الوجوب هنا الإثم مش البطلان، بخلاف من ترك واجبا في الصلاة نفسها، مش واجب للصلاة، واجب في الصلاة. نعم. طيب، مناقشة تلك الآراء.
قال: مناقشة تلك الآراء، من قال إنها سنة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ،
وهذا قول جماهير من أهل العلم إنها سنة مؤكدة. نعم.
يرد عليهم بأن هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة أفضل، والأفضلية لا تقتضي الوجوب ولكنها لا تنافيه. ولقد قال تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله.
يعني يقول الأفضلية لا تقتضي الوجوب ولكنها لا تنافي، الأفضلية لا تقتضي الوجوب، يعني طالما في شيء له فضل يبقى ماذا؟ يبقى مستحب. فالأفضلية يقول والأفضلية لا تقتضي الوجوب ولكنها لا تنافي، الأفضلية تجوب بمعنى أن الأفضلية تثبت الواجب والمستحب لكنها لا تنفيه، أي كون شيء فضيلا لا يعني أنه ليس بواجب، بالعكس. حديث أبي هريرة عند البخاري: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. جميع الواجبات لها فضائل، بل أعلى الفضائل، بل أعلى الفضائل جميع الواجبات، الصوم واجب، الزكاة واجب، الحج واجب، وهكذا. فوجود الفضل هذا لا ينفي الوجوب، فالفضل يعم الواجب والمستحب، ولهذا الفضل لا يقتضي الوجوب ولا ينافيه، مش معنى أن الفضل يبقى يجب ولا ينافي الوجوب. فننظر في أدلة الأخرى. نعم.
ولقد قال تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم.
نعم.
ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله من أوجب الواجبات، وعبر عنه هنا بالأفضلية. وفي أذان الفجر نقول الصلاة خير من النوم، ومن المعلوم أن الصلاة واجبة وقد عبر عنها بالأفضلية. نعلم مما سبق أن الأفضلية لا تدل على الوجوب ولكنها لا تنافيه، ويوجد لدينا أدلة تدل على الوجوب.
لكن الحقيقة أيضا من قال هنا بالأفضلية ما قال أفضلية صلاة الجماعة فقط، ليس هذا هو الوجه فقط، الوجه أن أفعل التفضيل يدل على اشتراك اثنين في الحكم. فهنا يقول بأن النص دل على فضيلة الجماعة وفضيلة الفرض الفذ، لكن أفضل الجماعة أكثر. فقال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يبقى فيه فضيلة ثابتة. لماذا؟ لكن نقول هذا بالقاعدة العامة أنه لا يقتضي أيضا أفعل التفضيل، يقتضي اشتراك الاثنين دائما في الحكم في هذا. والأدلة تبع ذلك كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. هذا صحيح لو لم يثبت الدليل بالوجوب، وقد ثبت الدليل بالإيه؟ بالوجوب. الأدلة الأخرى بالوجوب التي لا مدفع لها، لكن يبقى هي واجبة عن كفاية أو واجبة عن العيان. نعم. فالنبي ما يهم بتحريق بيوت أقوام من تركوا سنة، ولا يؤمر الصحابة بالصلاة في ساحات القتال مع إيه؟ مع أن الله قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن استعتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني وجود مقتضي، ومع ذلك أمر الله عز وجل بالصلاة في حالة الخوف. نعم.
الذين قالوا إنها فرض كفاية علّلوا ذلك بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذه يكتفى فيها بمن يقوم بها.
طيب لو رجح عالم، لو رجح طالب علم السنية، هنا بقى يقع خلل ننبه عليه. بعض الناس يسو بين السنية وبين الترك، بمعنى سنة إذا أتركها، مش بقى سنة وحافظ عليه من سنن الهدى كما في حديث المسعود عند مسلم، وأنا أحافظ عليه كما واظب النبي. بلا خلاف يا أخوان، لم يكن النبي يتخلف عن جماعة، حتى السفر النبي أمر بالجماعة فيه، ولهذا كان النبي يجمع بهم في السفر، يجمع بهم في القتال. فهم البعض أنها سنة فتكاسل عن إتيان المساجد وصار يترك جماعة. بعضهم من هو لعناه بعلم الحديث، ويعني في هذا يعني من المشايخ الكبار يعني في علم الحديث أو شيء، كان الناس يأتون الجماعة وهو جالس أمام بيت. ليه؟ لأنه يرجح أن صلاة الجماعة سنة. طيب يعني مش بدعة، يعني مش مكروهة، يعني مش مباحة، سنة، لماذا تترك السنة أنت؟ فتفتن الناس، فهو ظن سنة ما يجب عليه، يبقى لا أحد يلومني لأنني أترك هذه الصلاة وليست بواجب. لا، سنة لا تترك، النبي ما تركها ولا الصحابة تركوها، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصلاة. فمع التسليم أنها سنة، كيف تترك؟ ما ينبغي أن تترك، سنة تأتيها، سنة تفعلها. نعم.
والذين قالوا إنها فرض كفاية علّلوا ذلك بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذه يكتفى فيها بمن يقوم بها مثل الآذان. وأصحاب هذا الرأي يستدلون بوجوبها بما استدل به من قال إنها فرض عين، ولكنهم قالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة فتكون فرض كفاية. ونرد عليهم بزعمهم أن الفرضية هنا كفائية بالقرآن والسنة، ففي القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فلو كانت الجماعة فرض كفاية لما وجدت الصلاة على الجماعة التي لم تصلي، لأن الجماعة الأولى قامت بها، فدل وجوب الجماعة على الطائفتين الأولى والثانية أن صلاة الجماعة تجب، وهي فرض عين لا فرض كفاية. والدليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني لو أنها فرض كفائي كان بدلا من أن النبي يصف المسلمين إلى طائفتين وطائفة تصلي ركعة ثم تأخر ثم تقدم، يعني هذه لا شك إن فيها ما فيها من الأعمال الكثيرة والأخير. فلو كانت فرضا كفائيا لصلى النبي برجل مثلا وبقي الطائف تحرص والأخير ويصلي كل واحد وحدة تباعا، بدل ما نعرض الناس للخطر. لكن كون النبي صلى بالطائفتين دليل على أنها فرض عين وليس فرضا كفائيا، إنما هي فرض عين. نعم.
قال والدليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. دل ذلك على أن الجماعة فرض عين، ولو كانت فرض كفاية لاكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي يصلي بالجماعة وجماعته.
صحيح. نعم. على ما يحرق. نعم.
الذين قالوا إن الجماعة شرط لصحة الصلاة وعللوا أنها واجبة في الصلاة، والواجب إذا ترك بالعذر بطلت الصلاة، كما سبق ذكره في من صف وحده خلف الصف بدون عذر أن صلاته تبطل، فمن صلى وحده منفردا عن الجماعة فهو أولى بالبطلان. واختيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة. ونرد عليهم على قولهم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، هذا الدليل يدل على أن صلاة الفرض تصح، لأنها لو لم تصح لم يكن فيها فضل إطلاقا. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث بقوله إن هذا الحديث في حق المعذور الذي تخلف لعذر، فإذا صلى وحده لعذره نقص أجره. وهذا الجواب ليس بصحيح، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، بمعنى أن الرجل إذا كان مرض وكان من عادته أن يصلي جماعة فإنه يكتب له الأجر كاملا.
صحيح. يا شيخ الإسلام لما يقول هذا في حق المعذور. طب المعذور له الأجر كام؟ ما له صلاة الجماعة ما تفوق ب27. واضح يا أخوان؟ هذا له الأجر إيه؟ له الأجر كامل، لأن النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. الأمر الثاني أصلا أيضا في حديث قد هممت أن أمر بالصلاة تقام، هذا حديث عظيم جدا، يعني تكاد الأقوال تناقش هذا الحديث. النبي أمر هنا أن يحرق البيوت، ولو كانت صلاة باطلة لانتقلنا بقى إلى حكم ترك الصلاة، أو لكان الأمر بقضاء تلك الصلاة لأنها لا تجزئ. فالنبي ما ذكر إلا التحريق، والتحريق هذا باب تعزير، مثل ما تحرق متاع الغال وتحرق كذا. فلو كان هنا الصلاة باطلة الذي يصلوا فيه صلاة باطلة لماذا؟ لأمروا بإعادة الصلاة، لأمروا بذلك أمرا. وبعدين لو أن ما في البيوت من نساء وكذا منع من التحريق، طب ما الذي يمنع من الأمر بالقضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا؟ والنبي لم يأمر لا من قريب ولا من بعيد بإعادة تلك الصلاة، وأن الصلاة باطلة فيأخذ حكم تارك الصلاة، وهو الذي قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال فكان ما وتر أهله وماله، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فأين بقى الأحكام المتعلقة ببطلان الصلاة هنا؟ ما في دليل على أن الجماعة ليس شرط. نعم.
قال ولشيخ الإسلام أن يجيب على هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهذا الذي يكتب له أجر العمل الذي تخلف عنه من مرض أو سفر الذي كان يعتاده. وصحيح أن قوله ما كان يعمل دليل على أن ذلك في من يعتاده، لكن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر دليل على أن المعذور ليس كغير المعذور. ولهذا الظاهر أن جواب شيخ الإسلام ليس صحيحا، فإن الحديث على ظاهره أن صلاة الفذ فيها أجر، لكنها لا شك لكنه لا شك يأسم بترك الجماعة. يبقى النظر في الذين قالوا إن الجماعة فرض عين وأن صلاة المنفرد تصح بدون عذر، فما هو الجواب على القاعدة المتفق عليها والتي دل عليها النص أن الواجب في العبادة إذا ترك بدون عذر أبطلها؟ نرد عليهم أن الجماعة ليست واجبة في الصلاة بل واجبة لها،
بل واجبة لها ليس واجبة فيها. تمام، يبقى خارج ذات العبادة. في فرق بين واجب في الصلاة وبين واجب للصلاة. واجب في الصلاة تقول مثلا مثل التشهد الأوسط مثل كذا، واجبات في الصلاة هذه التي نقول فيها الحكم إيه؟ إذا تركها عمدا فنتبطل صلاة. أما هذه واجب لي الصلاة يبقى خارج الماهية. نعم،
لأنها ليست شيئا يقال أو يفعل في نفس الصلاة، ولكنها شيء تتصف به الصلاة. نظير ذلك الأذان، فهو واجب لكنه ليس واجبا في الصلاة بل واجبا لها، ولو صلى بدون أذان وبدون إقامة فصلاته صحيحة.
هيبقى استشكال أيضا هنا في من يقول بأنه فرض عين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ، وأنتم يا من تقولون بأنه فرض عين تؤثمون لا تثيبون، وظاهر النص أن في إثابة، لكن هذه الإثابة دون إثابة من صلى جماعة، هذه بسبع وعشرين درجة وهذه تكون بدرجة. طيب الذي يقول بأنه فرض عين يا إخواني ها يؤثم من صلى في بيته مع القدرة على ذلك، يؤثمه ولا ما يؤثمه؟ طيب يؤثمه. طيب كيف يؤثمه النبي يقول أفضل؟ هنا بقى نهرع إلى قاعدة إيه؟ إن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. يبقى هنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، ليس يعني حصول فضيلة لمن صلى وحده في البيت، بل يأثم ولا تحصل فضيلة. ونقول هذا من باب خروج أفعل التفضيل عن إيه؟ عن باب. وبهذا بقى نرد على مين؟ على من قلب السنية. هنا من قلب السنية إن ثبوت فضل نقول ما ثبت فضل، ومن يقول بأن إيه؟ بأن له أجر واحد. تمام، بأن له أجر واحد في ذلك. وكيف تقوم بفرض عين وقد ثبت فضل لمن صلى وحده؟ نقول هو فرض عين ولم يثبت فضل لمن صلى وحده. يبقى هل من صلى وحده يثبت له فضل أو نقول يثبت له إثم؟ الجواب طالما أنه ترك الواجب فإنه يأثم، وحين يقول يثبت له ماذا؟ إثم، فيكون آثما هنا. طيب، أفضل يقتضي حصول فضل للواحد، نقول لا يلزم، فإن أفعل التفضيل هنا خرجت عن إيه؟ عن بابه. ونأخذ النصوص الدالة على فضيلة العين، وهي حديث الأمر بالصلاة في حال الخوف، فإذا وجبت على المسلمين في حال خوف فلن تجب عليه في حال الأمن أولى وأولى وأولى. الأمر الثاني هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق. الأمر الثالث حديث ابن مسعود عند مسلم، ولقد رأيتهم يتخلف عنهم إلى منافق، معلوم ليه النفاق وكذا، وغير ذلك من هذه النصوص الدالة على وجوبها. فقول الراجح من هذه الأقوال الأربعة أنها فرض على الأعيان، لا شرطا ولا فرضا كفائيا ولا سنة مؤكدة. نعم، تفضل. نعم، ده إجزاء، لا يحصل لآثم فضل، لكن في فرق بين إجزاء وجزاء. فصلاة الفرض حصل بها الإجزاء ولم يحصل بها الجزاء، وطالما حصل بها الجزاء يبقى ما فيش فضل. لكن الإجزاء أي سقطت عنه إيه؟ المطالبة بالفرضية، ولا يعني أن سقطت المطالبة بالفرضية أنه يؤجب. زي صائم كده في رمضان، صائم في رمضان ويرفث ويلغو ويسب ويشتم، حصل إجزاء بصلاته لكن ما حصل له جزاء. هذا للصيام فضل، هذا ما للصيام فضل، لكن سقطت المطالبة حصل إجزاء. وزي الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما نزوم، لكن هذا حج فرفض وفسق وإلى خير، رجع وحج من مال حرام، فهذا أجزاء حج لكن لا أجر له في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نرد عليهم أن الجماعة ليست واجبة في الصلاة بل واجبة لها.
كلام نباز أو غيره، فضل هل لمن صلى وحده فضل؟ طبعا على القول من قلب السنية والفرض الكفاية بيحصل فضل. نعم، أما من يقول بواجب عيني أو شرطية هذا لا يحصل فضل، لكن فرض عين يصحح الصلاة، شرطية يبطل الصلاة، ده الفرق. لكن كل منهما يؤثم من إيه؟ من صلى وحده.
ونختم، الشيخ نقل في المغني كلام الجماهير أنها ليست واجبة
لسنة وكذا، كلام الجماهير
وذكر أدلة فيها. قال: ولو يوجبها مالك والثوري وابو حنيفة والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة، متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اللذين قال صلينا في رحالنا، ولو كانت واجبة لأنكر عليهما، ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة
لا أعذار ترك جماعة. أي وجوب هو موجود في المسجد؟ ده بالعكس، ده احنا نستدل به على هذا، لأنه قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه، فإذا كان هذا في شأن من صلى فكيف من لم يصلي؟ فهؤلاء صلوا في الرحال لعذر، ولا يعني أنه صلى كل واحد منهما وحده، فقد يكون قد صلى يا جماعة. فالمسألة في من صلى جماعة في مسجده ثم أتى، أو صلى جماعة في رحله وهو معذور ثم أتى أهل مسجد وهم يصلون، واحد جاي يحضر معنا الدرس مثلا وصلى العصر في مسجده وجاي يحضر معنا الدرس في هذا، ونحن نصلي العصر، نقول له إيه؟ صلي معنا. نعم.
ثم ذكر بقى أدلة الوجوب.
نعم.
ثم ذكر أدلة الوجوب، قال: ولنا قول الله عز وجل، وذكر أدلة.
نعم. نعم. جيد. خلاف معتبر، خلي بالك. أما نقول خلاف معتبر يعني اختلاف باعتبار أقوال العلماء معتبر. بالنسبة لنا أنا أخذ ماذا؟ أنه فرض عين وأرد على كل من هؤلاء، لكن هل معنى أنني لم أعتبر أدلة هذه الفرق أو هؤلاء العلماء لم أعتبره في حكم مسألة لا أعتبر الخلاف معتبرا؟ فرق بين مسألتين، أن نقول مسألة من مسائل الخلاف معتبر، وبين أن يكون أدلتهم بالنسبة لي أنا كنفس الناظر أدلة أنها معتبر. إذا لو كانت معتبرة ما ذهبت أنا إلى قول، فهي بالنسبة لي ليست معتبرة في رفع حكم أرى، وبالنسبة للمسألة أدخلها معتبر. فمش كل واحد هيذهب إلى القول بقى يرجح ويضعف لقول أخرى أنه يلغي الاعتبار، إلغي الاعتبار في الأدلة الضعيفة التي لا حظ لها من النظر. نقول دي مسألة خلاف فيها ضعيفة، دي ليس مسائل خلاف، الخلاف غير معتبر بخلاف خلاف المعتبر. الكتب ورثتها وده كلام العلماء وده كذا كذا معتبر، بس بالنسبة لي، بالنسبة لي لما أعتبر هذه الأدلة رافعة الأدلة معي، وأنا في نفسي أن أدلتي هي الصحيحة وأن هذه الأدلة غير صالحة. ولهذا ما أقول كما تقول العبارة المشهورة نسبة للشافعية، وقد بحثنا فيها كثيرا الحقيقة، يعني ما وجدنا إسنادا يصل إلى الشافعية، ألا هو إيه؟ قولي صواب يحتمل خطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب، تمام؟ لا، أنا حينما يذهب الشافعي إلى القول، حينما يذهب عالم إلى القول، قوله عنده هو ما احتمل خطأ وقولك ما احتمل الصواب. لذا لو احتمل القول الخطأ واحتمل قولك الصواب لتوقفت في المسألة. إنما أنا ما رجحت هذا القول إلا لأنه لم يحتمل الخطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجوب الجماعة في المسجد.
طب هنا إيه الفرق بقى؟ هذه المسألة التي قبلها،
هذه الأولى في الجماعة بصفة عامة، حتى
بصفة عامة.
نعم.
إنما هذه هل الجماعة بقى الواجبة اللي هو القول بوجوب الجماعة، هل هذه الجماعة حتما تكون في المسجد ولا ممكن تكون في البيت أو السوق؟ يعني أنا سأصلي بأهل بيت، كل صلاة سأصلي جماعة، أنت تقول بوجوب الجماعة أنا صليت الجماعة، لكن في بيت تحتاج بقى أنت دليل آخر أن الجماعة الواجبة هذه تكون جماعة الناس، يبقى دي مسألة أخرى، هذه مسألة إيه؟ أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء.
طيب كويس، أعطيها
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، هل يدل على جواز صلاة الفذ لأنه جاء فيها لفظ تفضل وتدل على اشتراك الفاضل والمفضول، فما قولكم في ذلك؟ وهل في هذه المسألة حجة لمن يتهاون في الصلاة بغير جماعة؟ وكيف نرد عليه وجزاك الله خيرا؟ الإجابة: هذا الحديث لا شك أنه يدل على صحة صلاة الفذ، يعني الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. ومن المعلوم مقتضى اللغة العربية أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في أصل الوصف، فإذا قلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ دل ذلك على أن لصلاة الفذ فضلا، وهو كذلك.
طيب الشيخ يقول شكل اللغة العربية تدل على هذا، اللغة العربية في أصلها ولا في جميع مواردها؟ لو في جميع مواردها يبقى إذن أصحاب النار لهم مقيل حسن، قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني أخير، مستقر وحسن مقيل، تمام؟ يبقى هنا هيثبت أهل النار مقيل حسن، يبقى نقول الأصل فعل التفضيل إنه إيه؟ يدل على اشتراك اثنين في صفة أحدهما يعلو الآخر فيه. أقول مثلا عبد الرحمن أقوى من عيد مثلا، يعني يبقى كل منهما قوي بس عبد الرحمن أقوى، ولا نقلبها؟ مش هيرضى حتى وجود أصل القوة. يبقى هنا إيه؟ هنقول اثنين، علي أكرم من محمد، كلاهما اشترك في الكرم لكن علي أكرم، بس هذا ليس في كل من الموارد، هذا الأصل، هذا الأصل. الشيخ علل هنا بالأصل مش علل بالموارد، وإلى الشيخ نفسه يقرر في مواضع أخرى خلاف ذلك. نعم.
قال: وجوب صلاة الجماعة في المسجد. اختلف العلماء في وجوب الجماعة في المسجد، فالذين قالوا بوجوب الجماعة،
لكن احنا نقول ايه؟ نقول هنا كما رددنا ان هذا ليس في على بابه، وبالتالي غاية ما في النص اننا نسلو به على صحة الصلاة، لكن ليس حصول فضل في من صلى وحده غير عذر. ليه؟ لان الجماعة تجب على الاعيان، واذا وجبت على الاعيان يبقى يأثم من تخلف عنه، وهو خال كده لو قدرتهم يتخلف عنه منافق. نعم. والنبي قال للأعمى: أتسمع نداء؟ قال: لا أجد لك رخصة. نعم. أيوة ابن رجب.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهو أن صلاة الفذ لها ثواب مقدر معلوم عند الله، تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفذ 25 أو 27.
إذن قول الجمهور يكون في حكم صلاة الجماعة أحسن لو بناء على هذا. شوف يا أخواني، لو ثبتت فضيلة ولو قليلة لصلاة الواحد لكان قول الجماهير أن سلم مؤكدة أصح. ليه؟ سنة مؤكدة لها فضل 27 ووحدة لها فضل درجة مثلا، تمام؟ لكن مع القول بفرضية العين، بفرضية العين لا يتجه فضيلة لمن أثم. قد يقول قائل قد يأثم من وجه ويثاب من وجه، يعني له فضل من وجه ويأثم من وجه. نقول هذا إذا اختلفت الجهتان، لكن هنا ما في اختلاف جهتين. هيقول لك كيف ما صحت والفرائض لها فضائل. نقول هنا الفرض أن يصلي هذه الصلاة في جماعة، فلما تخلف عن صلاة الجماعة لم يعد له فضل بل آثم، لكن حصل إجزاء لا جزاء، حصل إجزاء، صلاته صحيح حصل بذلك الإجزاء. أما الجزاء لمن فعل واجبا أو مستحب، الجزاء يبدأ من هنا. ولهذا الفرائض التي تؤجر عليها هي الفرائض الواجبة حينما تأتي بها. إذا أنت أتيت بالفرض ولهذا نعم لها فضائل. شوف يا أخوان، الإجزاء لا يلزم انعدام الإثمية، الجزاء يلزم ما يحصل به الجزاء، ألا وهو إما فعل واجب أو فعل مستحب، إما فعل واجب أو فعل مستحب. والذي صلى وحده في البيت مع القول بفرضية العين آثم، حصل بصلاتين إجزاء. الذي يقول يحصل بصلاتي إجزاء جزاء تمام ولو قليل، نقول له ما دليل الجزاء؟ الجزاء إما واجب أو مستحب، والذي صلى وحده في البيت لا فعل واجبا بل ترك واجبا ولا فعل مستحبا، فما وجه الجزاء؟ لكن وجه الإجزاء موجود. وبهذا نرد على من يقول بالشرطية فتبطل الصلاة إذا كان واحدة بهذا، ونرد على من قال بالظلية بهذا. يبقى هنا رددنا على من قال بالشرطية بأن الصلاة مجزئة، وعلى من قال بالسنية والأفضلية دون كذا بأن الصلاة لا جزاء فيها. يبقى حصول الإجزاء رد على من قال بالشرطية، ونفي حصول الجزاء رد على من قال رد على من قال بالسنية. نعم. هات كده.
قال رحمه الله تعالى: والثاني الجواب عن الدليل المعارض فإن قرأ. نقول فين يا شيخ شعبان؟ من قرأتها يا شيخ شعبان؟
يعني أكمل من أول ما انتهيت.
قال: ففي الحديث دليل على من صلى منفردا فصلاته صحيحة فلا نأمره بالإعادة.
جميل.
فيكون فيه رد لقول حبر من أحبار الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى فذا لغير عذر فصلاته باطلة غير مقبولة وغير مجزئة. وهذه رواية عن إمام أهل السنة الإمام أحمد، ولكن الحق حق يتبع، فإن هذا الحديث دل على أن من صلى فذا فصلاته
صحيحة. يعني العثيمين خالف أحمد في رواية وخالف ابن تيمية في اختيار، مع أن قليل جدا أن يخالف العثيمين ابن تيمية في الاختيارات، لهم مخالفات لكن قليلة بالنسبة للموافقات. نعم.
فإن هذا الحديث دل على أن من صلى فذا فصلاته صحيحة، وأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة بل هي واجبة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
طيب أكمل.
قال: والثاني الجواب عن الدليل المعارض فإن قال قائل: ذكرنا قاعدة أن من رجح قولا على قول لزمه شيئا. الأول دليل الترجيح، فما جواب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ذكر كلام اللي احنا قرأناه الآن.
أيوة أتم بعد الروايات.
وقد احتج كثير من الفقهاء بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث التي فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وقالوا هي تدل على أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عليها. قال: وليس المراد بذلك صلاة الفذ إذا كان له عذر في ترك الجماعة، لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله.
هذا ما في مشكلة. نعم.
فعلم أن المراد به غير المعذور، وهذا استدلال لا يصح، وإنما استطالوا به على داود وأصحاب القائلين بأن صلاة الفجر غير وزن باطلة.
صح.
أما من قال إنها صحيحة وأنه آثم بترك حضور الجماعة فإنه لا يبطل قوله بهذا، بل هو قائل بالأحاديث كلها جامع بينها غير راد لشيء منها. ثم قولهم الحديث محمول على غير المحذور المعذور قد يمنع، وقولهم إن المعذور يكتب له ما كان يعمل، جوابه أن كتابة ما كان يعمل لسبب آخر وهو عمله المتقدم الذي قطعه عنه عذره. فأما صلاة الفذ في نفسها فلا يزيد تضعيفه على ضعف واحد من صلاة الجماعة سواء كان معذورا أو غير معذور. ولهذا لو كان المصلي فذا له عذر ولم يكن له عادة بالصلاة في حال عدم العذر جماعة لم يكتب له سوى صلاة واحدة. فإن قيل يلزم من القول بوجوب الجماعة أن تكون شرطا للصلاة وأنه لا تصح وألا تصح بدونها كما قلتم في واجبات الصلاة كالتسبيح في الركوع والسجود، وأنه تبطل بتركه عمدا لكونه واجبا، ولأن القاعدة أن ارتكاب النهي في العبادة إذا كان لمعنى مختص بها أنه يبطلها مثل الإخلال بالطهارة والاستقبال فكذلك الجماعة. قيل قد اعترف طائفة من أصحابنا بأن القياس يقتضي كون الجماعة شرطا لما ذكر، لكن الإمام أحمد أخذ بالنصوص كلها وهي دالة على وجوب الجمع وعلى أنها ليست شرطا، فعلم بذلك أنه لا يرى أن كل ارتكاب نهي في العبادة يكون مبطلا لها وسواء كان لمعنى مختص بها كالجماعة أو لمعنى غير مختص. ولهذا تبطل الصلاة بكشف العورة وهو معنى لغير مختص بالصلاة، وفي بطلانها في المكان المغصوب والثواب المغصوب والثوب المغصوب والحرير عنه روايتان. وقد يجب في العبادات ما لا تبطل بتركه كواجبات الحج وما دلت عليه الحديث من القول بوجوب الجماعة في الصلوات المكتوبات وأنها تصح بدونها دليل واضح على بطلان قول من قال إن النهي يقتضي الفساد بكل حال أو أن ذلك يختص بالعبادات أو أنه يختص بما إذا كان النهي لمعنى يختص بالعبادة، فإن هذا كله غير مضطرد والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، هذا أيضا لا يخلو من حاجة إلى مناقشة كما قلت إن شاء الله بأن التفريق بين الجزاء والإجزاء وأن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه هذا أقرب ما يكون، لأن مقتضى أن الجماعة فرض عين أنه يأثم من تركها عمدا، فكيف يأثم وله فضل؟ ليس للآثم فضل، لكن نقول هذا خرج مخرج له، لم يخرج مخرج الأصل في أفعل التفضيل، لكن يكون قد حصل بذلك الإجزاء إلى الجزاء. الجزاء يحتاج إلى دليل يدل على الفرضية أو الاستحباب، ومن صلى وحده غير عذر لا هو الذي أتى بواجب ولا هو الذي أتى بمستحب، بل هو خالف الواجب ولم يأتي بمستحب. نعم.
قال طيب.
وجوب الجماعة في المسجد. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى وجوب الجماعة في المسجد. اختلف العلماء في وجوب الجماعة في المسجد، فالذين قالوا بوجوب الجماعة اختلفوا هل تجب في المسجد أو يجوز للإنسان أن يصلي جماعة ولو في بيته. قال المشهور من مذهب الحنابلة أنها لا تجب في المسجد وأنه يجوز أن يصلي جماعة في بيته وأن الجماعة تنعقد بواحد ولو أنثى. وقال غيرهم إنها لا تجب إلا في المسجد لكنها فرض كفاية لأنه لا يمكن أن تظهر وتبين إلا إذا كانت في المساجد وهي من شعائر الإسلام الظاهرة فلا بد أن تكون في المسجد. قال
بعضهم ولو كانت تصح في البيوت لما كان الإمام أن يقاتل قوما امتنعوا عنها، ولو كانت تصح في البيوت لما هم النبي أيضا بتحريق من صلى في بيته لأنه لا يدري هل صلوا جماعة أم صلوا فرادى. نعم.
قال
صحيح أنها واجبة وفرض عين في المساجد، ولهذا شرعت الأذان، ولو كانت ليس واجبة في المساجد لما شرع الأذان في المساجد، يعني هذا نداء للناس أن يصلوا في المساجد، دعوا في المساجد ليس في البيوت. نعم. قال بعض العلماء
إنها تجب فرض عين في المسجد، وهذا القول هو الصحيح، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة، وهذا صريح في وجوب حضور الجماعة في المسجد. قال مذهب الحنابلة ليس بصحيح لأن السنة تدل على وجوب الجماعة في المساجد لأنه لا فائدة من عمارة المساجد إذا لم تجب فيها صلاة الجماعة. ونقول مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولا يمكن أن تكون للمسلمين واحدة.
إذن دل هذا على وجوب على الأعيان إذ يقول هذا فرض كفاية وعلى وجوبه في المساجد. نعم.
ولا قال رحمه الله ولا يمكن أن تكون للمسلمين وحدة اجتماعية إذا صلى كل إنسان في بيته، فالصحيح الذي تطمئن إليه النفس هو وجوب الصلاة جماعة في المسجد.
طيب الأولى بالإمامة.
قال رحمه الله تعالى الأولى بالإمامة.
خلاص نقف في الأولى بالإمامة ده بحث جديد. الشرح الممتع الشيخ بيقول فيه: فعلم بهذا أنه لابد من شهود جماعة المسلمين، وهذا القول هو صحيح، أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم بل هم آثمون، وإن كان القول الراجح أنها تصح، تصح لكنهم آثمون. نعم. وكما قلنا الإسمية هذه هتنفي حصول الأجر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثا